بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المهديين، لا سيما على بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. بعدما ذكرنا ما نصائح لقمان رضوان الله عليه وسلام الله عليه وصاياه، وفي أثناء وصايا لقمان ما أوصى الله تبارك وتعالى بالنسبة إلى الوالدين، الآية التي تليها يعني في نصائح لقمان أو وصايا لقمان، أول وصية كان حول لزوم التوحيد والاجتناب من الشرك، لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. والوصية الثانية كان حول المعاد، لأن كل شيء لا شيء لا يخفى عن الله شيء، والله تبارك وتعالى يأتي بكل ما صغيرة وكبيرة، ولو كان في صخرة أو في السماء يأتي بها الله. ثم بعد ذلك يدخل في التفاصيل، بعبارة أخرى بعدما أكد على التوحيد وعلى المعاد، المبدأ والمعاد وهما ركنان أساسيان لإيمان الإنسان ولمنطلق الأفكار والأعمال، ويعني كل استراتيجية في الحياة لابد أن تكون قائمة على هذين الأصلين، التوحيد والمعاد. طبعا التوحيد يقتضي النبوة والإمامة، والمعاد كذلك منتهى هذا العالم، فكل أعمالنا لابد يكون الهدف الوصول إلى المعاد. الدنيا دار ممر والآخرة دار مقر، فخذوا من ممركم لمقركم. يعني هناك فرق شاسع بين من يعيش في هذه الدنيا ليعيش، وهو عامة غير أهل الدين يعيشون الدنيا هي الهدف، ويريدون المعاش الرفاهية وعدالة في الدنيا للدنيا وكل الأشياء التي يريدون الدنيا للدنيا. ولكن هناك رؤية أخرى أن لقمان أشار إليها، أننا لا ننظر إلى الدنيا كهدف، لا نريد أن نعمر الدنيا للدنيا، نريد أن نعمر الدنيا للآخرة وللمعاد. مثلا إذا واحد عنده سيارة ينظر إلى السيارة للراحة، فعند ذلك لابد أن يكون السيارة في داخل غرفته غرفة راحة للنوم وللطعام ولكذا وكذا، ولكن قد ينظر إلى السيارة كمركب يركب عليها ويذهب إلى الهدف، يذهب إلى المقاصد التي أخذ السيارة لتلك المقاصد. فعلى ذلك لا ينظر إلى السيارة كمكان للرفاه، ينظر إلى السيارة كمركب. فمن ينظر إلى الدنيا كمركب وكممر ليصل إلى الآخرة رؤيته تختلف تماما أمن ركن على الدنيا. من ركن على الدنيا لا يرى وراء الدنيا شيئا، فيجهز نفسه للدنيا. ولكن من كان يرى الآخرة هناك فرق شاسع في حياته. ولقمان سلام الله عليه بعدما يذكر مسألة المبدأ والمعاد يشير إلى كيف نصل إلى المعاد، وكيف نعمر المبدأ للوصول إلى المعاد، يعني الدنيا التي موصلة إلى المعاد، هذا هو المهم. بسمه الله بالخير. نعم، فعلى ذلك هذا مهم في بيانه. ولذلك بعدما بين هذا الأمر يأتي بتفاصيل القضية، وما يوصلنا أو يجعل دنيانا وسيلة للوصول إلى الآخرة. يقول يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. أربع من وصايا جاء هنا في هذه الآية في هذا القسم من الآية. أولا أقم الصلاة، وثانيا وأمر بالمعروف، وثالثا وانهى عن المنكر، أو نعتبر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا اعتبرنا كتة واحدة، نظرنا إليها ككتة واحدة فلا بأس. واصبر على ما أصابك، الصبر على الدواهي، على النوائب، ما يصيبنا، وقد يسمى النوائب لأنه يأتي شيئا بعد شيء، يعني على التناوب النائبة، الذي يقول للمصائب النائبة، لأن الدنيا لا تخلو عن مصيبة، كلما مررنا عن شيء نصل إلى شيء آخر. ومن أول ولادة الإنسان عندما يتولد الإنسان من أمه، أول ما يدخل في الدنيا يبكي. لماذا يبكي؟ للوقت الذي جاء إليه عند الخروج، وهذا الأمر يستمر إلى آخر عمره. ولذلك النوائب، يقال النوائب يعني نائبة، كل شيء يأتي ثم النوبة الأخرى عن النوبة الثانية والثالثة إلى الأخير. ولذلك واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. بالنسبة إلى يا بني أقم الصلاة، ذكرنا في الآية الرابعة من هذه السورة المباركة مفصلا حول إقامة الصلاة والمراد من إقامة الصلاة، فلا نتكلم ولا نعود كلام. أما بالنسبة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر، الآن بالمعروف والنهي عن المنكر لها أهمية بالغة في الإسلام، ولذلك الآيات القرآنية تؤكد على هذا المعنى، والروايات كذلك تؤكد على هذا المعنى. فنحن نمر مرورا عابرا على بعض الآيات القرآنية وبعض الروايات، ونبين أنه كيف لابد أن نعمل. كما أننا عندما نتكلم عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ليس المراد من الأمر ما بين وما عرف في علم الأصول بأن عندما يتكلمون عن الأمر، يعني الأمر هو طلب الشيء ممن هو دونه على سبيل الاستعلاء. هذا التعبير لا بأس لا مشاعة في الاستعلاء، هذا في مادة في صيغة الأمر هكذا يقولون، ولكن الأمر الذي هو موضوع لما جاء في القرآن وفي الروايات عبارة عن أي شيء يكون داعيا للحق. الأساليب المختلفة، سواء كان من العالي إلى الداني، أو من الداني إلى العالي، أو من المساوي إلى المساوي، أو يكون بأسباب وسائل مختلفة. ليس الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الأمر بمعنى أن نقول افعل أو لا تفعل، لا، يشمل أي شيء يكون داعيا للحق. من الأمر بالمعروف البسمة التي أنت تبسم في وجه إنسان فعل شيئا جميلا، هذه البسمة يمكن أن يكون مصاغا للأمر بالمعروف، إذا داعيا له إلى الحق، أو داعيا له أن تنازل عن بعض ما يريد من الشر، هذا من الأمر بالمعروف. يصل وإلى الجهاد، القتال الذي قام به الحسين عليه السلام كذا كان من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولذلك الحسين قال خرجت لآمر بالمعروف وأنهى عن المنكر. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في مصطلح القرآن، لأن في مصطلح رواياتنا يعني السعي والجهد وبذل ما بقدرتنا وطاقتنا في إحقاق الحق وإبطال الباطل، في إقامة الحق وإزهاق الباطل، في دعم الحق ومكافحة الباطل. هذا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فميدان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ميدان واسع جدا، ويحتاج إلى التطور، يحتاج إلى الحيل المختلفة، الطرق المختلفة والأساليب المتنوعة حتى نصل إلى شيء. أستغفر الله بالخير، أزكم الله، سلام الله. نعم، فعلى ذلك عندما نتكلم عن الأمر بالمعروف يقول يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف، ليس إذا كنت كبيرا ويسمعون كلامك فأمر من دونك وعلى سبيل الاستعلاء، ليس هذا المعنى، بل مراد أن كل إنسان بمقدار ما يستطيع عليه أن يقيم المعروف وينكر المنكر، يدعو الناس إلى المعروف ويمنع الناس عن المنكر، هذا واجبه. وهذا أمر صار في جميع يعني مناحي حياة الإنسان، أمر لابد أن لا نحكم منه ولا لحظة، دائما نفكر فيه، دائما حركتنا، سكوننا، كلامنا، بسمتنا، غضبنا، كل ذلك لابد أن يكون لا جهد. فاتجاه حركة الإنسان في مجتمع الإسلامي لابد أن يكون اتجاها إلى الخير وداع إلى الخير ومانع بالمعروف ومانع بالمنكر. قلنا نشير إلى بعض الآيات، منها قول الله تبارك وتعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر أولئك هم المفلحون. ولتكن اللام للأمر، يعني أوجب الله عليكم أن تكون منكم أمة، يعني إما أن تكون يعني منكم من نشوية، يعني أن تكون الأمة الإسلامية أمة كذا، أو من للتبعيد لابد أن يكون في الأمة الإسلامية لا أقل جمع من الناس هم يتصدون لمسألة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فعلى كل حال إما مطابقة لابد أن تكون الأمة داعية للحق أمرة بالمعروف والنهي عن المنكر، وإما متضمنة للفريق الذي هو فرق الذي التي هم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. فهذا آية من الآيات، وإلا لو لم يكن ذلك لسنا من المفلحين، لأن الله تبارك وتعالى يقول: فلتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. تقديم أولئك على هم المفلحون معناه فقط هؤلاء المفلحون، من لم يكن هكذا فلا يتبقى الفلاح. الآية الثانية: كنتم خير أمة أخرجت بالناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر بيان لخير أمة، يعني بما أنكم تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر فأنتم خير أمة وتؤمنون بالله. هذه الآية المباركة، أسألكم الله بالخير، شرفون وعازفون وأحسنكم. الآية الأخرى: والمؤمنين والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وينفقون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. هنا قوله تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. أولياء كما تعرفون قد يقال الولي لمن يتولى الأمر، يعني من جانب العالي إلى الداني، قد يقال الولي من جانب الداني إلى العالي، فلان مولى آل فلان، كثيرا ما في روايات ترون فلان مولى آل فلان، يعني كان عبدهم أو عبد المحرر فيهم وملحق بقبيلتهم. فالموالي عندما كان يقال أهلا يعني عبيد من يكون مولى عليه. لقد يقال للمتساويين المؤمنون بعضهم أولياء بعض. فخلاصة القول أن الولاية والولي عبارة عن علاقة اجتماعية سياسية بين الطرفين، يعني علاقة التكافل الاجتماعي، يمكن أن نعبر هكذا: المؤمنون بعضهم أولياء بعض، يعني قائم بينهم التكافل الاجتماعي، كل إنسان مسؤول في مقابل الآخرين، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فنحن راع ورعية ومسؤول عن سائر الناس والناس مسؤولون عنا، كل واحد منا مسؤول عن سائر الناس وسائر الناس مسؤول عنه. فهناك نوع علاقة ترابط اجتماعية يجعل الأمة الإسلامية أمة واحدة وكتلة واحدة، ويشعرون يعني الاهتمام بالآخرين. هذا الكلام المعروف عن رسول الله: من أصبح ولم يهتم بأمور المسلمين فليس بمسلم، يعني معناه بما أن المسلم ولي المسلم لا بد أن يتولى أمره ويهتم فيه، فعلى ذلك من لا يهتم بأمر الآخر وليس ولي. وهو هذا الآية المبارك يقول: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. ثم يبين معنى الولاية، كيف يمكن تطبيق الولاية على الساحة: يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. لعل يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر أفضل وأعم وسيلة وأسلوب لتحقق الولاية في بين أبناء الأمة. يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، إلى آخر الآية المباركة. وكذلك الله تبارك وتعالى يقول في وصف المجاهدين في بعض الأمر، يبين أنه قلنا للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، حتى يصل إلى قوله تعالى: التائبون، العابدون، الحامدون، السائحون، الراكعون، الساجدون، الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر، والحافظون لحدود الله، وبشر المؤمنين. فجعل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ميزة للمؤمنين المجاهدين المقاومين. فعلى ذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أهميتها إلى درجة تكون على درجة التائبون والعابدون والحامدون، إلى آخر الآية المباركة. فعلى ذلك هو نوع وصمة وعلامة فخر ووسام للأمة الإسلامية. كذلك عفوا الآية السابقة للمؤمنين للصالحين والمؤمنين، آية التي بارت حول الجهاد، والله تبارك وتعالى: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير، الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا، ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. ثم بعد ذلك هؤلاء المأذونين، هؤلاء الذين يتصفون بهذه الصفات، وبركتهم استمرار الدين على طيلة التاريخ، يعني من زمن آدم عليه السلام إلى يوم القيامة. ولذلك يقول في الآية المباركة: أذن الذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير، الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. ثم يقول: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا، يعني سواء الأديان السالفة صومعات وبيع مراكز العبادة السابقين، أو الصلوات والمساجد التي تكون في عصرنا الحاضر، كلها قائمة بمسألة القيام والجهاد. ثم بعد ذلك يقول: بعد الانتصار ماذا نعمل؟ يعني الناس الذين يحاربون الباطل ويقاومون الباطل، ولكن مقاومتهم ومحاربتهم للباطل لكسب الكراسي والقدرة لا قيمة لها، وهم غير معدومين في الجهاد، إنما أذن للذين يقاتلون، هؤلاء الذين إن مكناهم في الأرض، يقول الله: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر والله عاقبة ولله أمر الأمور. فعلى ذلك القوم الذي يجاهدون ويقاتلون إنما يجوز لهم القتال بشرط أنه بعد الانتصار أن يقيموا نظاما وحكومة مقيما بالصلاة ومؤتم بالزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. التضامن الاجتماعي تحكم عليهم، وهذا الذي يحفظ الناس. لو ترك الأمر إلى مجرد الدولة أو الحكومات هذا يذهب الأمة، تذهب أمة إلهي شددها. لابد أن يكون هناك عامة الناس هم في الميدان، القرار يكون لعامة الناس والحضور لعامة الناس، عند ذلك المسؤولين يضطرون أن يساعدوا ويواكبوا عامة الناس. ولكن إذا كان عامة الناس إما نائمين لا يعرفون شيئا ولا يعتنون بشيء، إنما هم منهم الإطاعة، الطاعة المحضة، عند ذلك لا يمكن استمرار العملية. ولذلك الله تبارك وتعالى في القرآن يخاطب رسوله: هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين. ونحن نعرف أن الثورة الإسلامية إنما بقيت واستمرت 40 سنة لأن عامة الناس كانوا يشعرون بالتكليف، عامة الناس يشاركون في المسيرات الكبيرة، وهذا شيء مهم. يعني أحسن عرض للمجتمع حضور الناس في المواقف السياسية والاجتماعية بشكل عام، لا يترك الأمور للأحزاب وللتيارات، بل عامة الناس الذين لا ينتمون إلى حزب ولا تيار وهم الأكثرية السائغة في كل مجتمع، هم عليهم أن يشاركوا. نعم، إذا كان هكذا الأحزاب والتيارات والأنظمة والمسؤولين كلهم يضطرون أن يواكبوا حركة الناس العامة. حركة الناس العامة كسيد الجرار، من خالفها يقلع ويرمى إلى الجانب، وهذا الذي رأينا وتحقق. فعلى ذلك من الأمور أن يكون النظام قائم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يعني التكافل الاجتماعي، الشعور بالمسؤولية لعامة الناس، كلكم راء وكلكم مسؤول عن رعيته. كما أن الله تبارك وتعالى يقول في للصالحين عندما يتكلم عن الصالحين في غير المسلمين، حتى غير المسلمين، إنما يقارن القرآن بين الصالحين منهم الطالحين، يقول الله تبارك وتعالى: ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك هم المصلحون، وأولئك من الصالحين. هذا بالنسبة لأهل الكتاب. اليهود والنصارى كذلك، إنما هم أهل الصلاح إذا يكونوا أولا مؤمنا بالله، وثانيا مؤمنا بيوم القيامة، وثالثا آمر بالمعروف وناهيا عن المنكر، هذا المجتمع. وإلا سواء كان مسيحيا أو يهوديا كذلك ينحرف. الآن نحن في عالمنا المعاصر ليس مشكلة الأساسي أن كثير من الناس هم مسيحي أو اليهود، مشكلتنا أن المسيحي ليس مسيحي واقعي، واليهود ليس يهود واقعي، هم لا يأخذون بتعاليم موسى أو تعاليم عيسى عليه السلام. أكثر ما يرتكبون، بل كل ما يرتكبون من الجرائم منفيا في التوراة والإنجيل وفي دينه، ومع ذلك يسيرون هذا السير. ما ترون في الغرب أباح الزواج من المجانس، هذا الأمر مرفوض في جميع الأديان ومحرم في جميع الأديان، ولكن رسميا في مجالسهم قد مرروا بعض القوانين لهذا الأمر، ويرون بمن يعلن رسميا هذا الاتجاه لهم حقوق ويرعون حقوقهم. هذه مخالفة للدين رسما، يعني انعزال الدين وترك الدين على جنب. ولذلك في الآية القرآنية يقول: ليسوا سواء، لا تقارن بين المتدينين من اليهود والنصارى أو المجوس، أو إذا عممنا أهل الكتاب إلى سائر يعني الأديان السماوية الذين ينسبون أنفسهم إلى نبي وإلى كتاب، إذا عممنا يشمل كثير من الناس. هؤلاء لابد أن نفرق بين الفساق والفجار منهم، وبين المتعهدين والملتزمين وأهل التقوى، يعني أهل التوحيد، أهل تسليم لله تبارك وتعالى، الإيمان والإيمان بيوم القيامة، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هنا ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين. ثم يقول وما يفعل من خير فلن يكفروا والله عليم بالمتقين. هذا الإنسان المسيحي أو اليهودي إذا التزم بما هو يعتقد ولم يتتم عليه الحجة أن هناك دين يسمى بالإسلام وهو الحق، نعم إذا عرفوا أن الإسلام حق أو شكوا في ذلك ولم يتحققوا هذا معصية كبيرة غير معلومة. ولكن هؤلاء الذين يعيشون في بيئة لا يفكرون في غير المسيحية، ولكن إنسان ملتزم لا يعمل بالجناية ولا يظلم أحدا ولا يكفر بالله ولا يعتدي على أحد ويقوم بالصلاة يقوم بطاعته وعبادته والالتجاء إلى ربه، هذا الإنسان إذا كان مؤمنا بالله واليوم الآخر وعمل صالحا وكان لك أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، جاء في هذه الآية المباركة. مضافا إلى مسألة الإيمان بالله ويوم القيامة ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر أولئك من الصالحين. والله تبارك وتعالى يقول وما يفعل من خير فلن يكفروه، يعني يقبل لهم الأعمال ويحسب عليهم الأعمال والله عليم بالمتقين. هذا من الآيات، بعض الآيات ذكرها وهناك آيات أخرى لا نريد إطالة في الكلام. أما الروايات كذلك هي تقول بكل صراحة بالنسبة للأمر بالمعروف، منها كلين رضوان الله عليه بالكافي المجدد الأول فتح بابا في مسألة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، منها ما رواه عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام، يعني عن إمام الباقر والصادق. يمكن يتقول كيف هذا الكلام كلام إمام الباقر أو إمام الصادق؟ الجواب كلهم نور واحد. حتى سألوا عن الإمام الصادق عليه السلام قد نسمع شيئا من أبيكم أو من جدكم فننسب إليكم أو نسمع منكم ننسب إلى الآخر هل يجوز؟ فأجازوا لذلك وقالوا كلنا نور واحد وكلامنا كلام واحد، أو كلام أبي وكلام أبي كلام جدي وكلام جدي كلام رسول الله. فعلى ذلك لا بأس بهذا الأمر، وقد ترى كثيرا ما توافق كلمات الأئمة المنقولة بعضها مع بعض، ترى بعض الكلمات في نهج البلاغة ومثل هذه الكلمات منسوبة إلى الإمام الحسين عليه السلام. لا غروة أن يكون هذا الأمر صدر من الإمام حسين ومن أبيه علي بن أبي طالب أو من إمام الصادق عليه السلام، من صاب يوما فهو مقبول في نهج البلاغة، من صاب يوما فهو مقبول. لا موافاة أن الإمام الصادق عليه السلام أخذ بكلام جده علي عليه السلام وأضاف إليه ومن كان آخر يوميه خيرهما فهو مغبوط ومن كان آخر يوميه شرهما فهو ملعون، ولم يرد زيادة في نفسه فهو إلى النقصان، ومن كان إلى النقصان فالموت خير له من الحياة. على كل حال هنا هذا الكلام من الإمام الباقر والصادق عليهما السلام. حديث آخر يرويه في الكلين رضوان الله عنه كذلك عن أبي جعفر الإمام الباقر قال النبي صلى الله عليه وآله إن الله عز وجل يبغض المؤمن الضعيف الذين لا دين له الذي لا دين له. فقيل ومن المؤمن الضعيف الذي لا دين له؟ قال الذي لا ينهى عن المنكر. فمعناه أن الذي لا ينهى عن المنكر على ثقافة الإمام لا دين له، إذا كان له غيرة دينية ومتمسك بالدين فليس لا يبالي بما يجري، يشعر بالمسؤولية. ولكن كما قلنا ليس الشعور بالمسؤولية، المواجهة قاسية، أحيانا المواجهة القاسية يترك أثرا سلبيا، بالعكس يختلف المواقف. لابد أن يكون إنسان ذكيا ويعرف الموقف كيف يتكلم، أحيانا يحتاج إلى الشدة وأحيانا يحتاج إلى اللين ليس دائما دائما الشدة أو دائما اللين، وكل له طريق. كان في حديث آخر بئس من أبو جعفر عليه السلام بئس القوم، قوم يعيبون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هناك بعض الناس لا يأمرون بالمعروف ولا ينهون عن المنكر، إذا واحد قام بالأمر بالمعروف أو نهى عن المنكر يتبرؤون منه، يعيبون هذا العمل، يشعرون هذا أمل تدخل في أمر الآخرين، بينما هذا التدخل مطلوب. إذا رأيت واحد يسقط في البئر أخذت بيده، هذا تدخل؟ أو إذا وقع إنسان في الماء يغرق، أنت دخلت في الماء أخذته ونجيته من هذا الأمر، هذا تدخل؟ هذا واجب، أداء وظيفة. كذلك الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر لإنقاذ الناس من الهلاك، هذا عمل خير، هذا قدم إليه خيرا وهدية، وليس هذا التدخل في أمور الآخرين. في حديث آخر أن محمد بن عرفة سمعت أبا الحسن الرضا عليه السلام يقول: لتأمرن بالمعروف ولتنهن عن المنكر أو ليسلطن عليكم شراركم فيدعو خياركم فلا يستجاب لكم. هذا الذي طالما ابتلينا به من زمن رسول الله بعد رسول الله إلى يومنا هذا. لو كان الناس كلام الإمام الصادق عليه السلام، لو تركوا الناس الرؤساء لصاروا أذنابا، يعني من يكون قدر له، إذا الناس تركوه ولم يعاونوه على فساده وعلى ظلمه لا يستطيع أن يظلم، لن يقدر. فعلى ذلك لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتنهن عن المنكر أو ليستعملن عليكم شراركم فيدعو خياركم فلا يستجاب لكم، بما أنكم وقفتم موقف الانهيار وعدم التدخل، انهياز وعدم التدخل، صار سواء يتقدم الآخرين ويأخذوا بعض الكراسي والمسؤوليات، ثم بعد ذلك يدعو خياركم فلا يستجاب لهم. وكذلك من كلمات مما رواه الشيخ الطوسي رضوان الله عليه، قال: روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: لا تزال أمتي بخير ما أمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. يعني استمرار الاستقرار والصلاح في المجتمع موقوف على الشعور بالمسؤولية المتقابلة في أفراد المجتمع. نعم، لا تزال أمتي بخير ما أمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر وتعاونوا على البر والتقوى، فإذا لم يفعلوا ذلك نزعت منهم البركات وسلط على بعضهم على بعض ولم يكن لهم ناصر في الأرض ولا في السماء. يعني الإنسان الذي لا دين له، على تعبير الحديث الآخر، لا يبالي بشيء ويجلس ويقول: لا يخصني هذه الأمور، أنا أريد أن أنجو نفسي وأشتغل بنفسي، إذا جاء السيل يأخذ الجميع، لا يمكن أن أقول أجلس في نفسي، لا بد أن نشعر بالمسؤولية ونكون متحركا وفاعلا في المجتمع. وكذلك الأمر بالمعروف والنهي أبو جعفر، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر خلقان من خلق الله، فمن نصرهما أعزه الله ومن خذلهما خذله الله. وهذا الحديث سند من الأحاديث الصحيحة رواه المحمدون الثلاثة، وهذا: من نصرهما أعزه الله ومن خذلهما خذله الله. هذا مضمون قول الله تبارك وتعالى: إن تنصروا الله ينصركم. معنى نصرة الله تبارك وتعالى نصرة الله في دينه، يعني في تنفيذ الأحكام، في إقامة الحدود، في إقامة الشريعة المقدسة. من نصر الله الله ينصر، ولكن من خذل الله تبارك وتعالى الله كذلك يخذله. وإلى ما من الروايات التي وردت حول هذا وكثير، ولذلك لعلنا نطيل الكلام لا نذكر الروايات الأخرى، منها راجع إلى ما رواه ابن شعب الحراني في تحف العقول وكذلك جاء في بعض الكتب الأخرى أن إمام الحسين عليه السلام في يوم في منى في الحج قبل سنة أو سنتين من قيامه في عاشوراء كلمات مفصلة عن الإمام عليه السلام يأمر وينهى ويعاتب العلماء الساكتون عن المشاكل ولم يقفوا مع المظلومين وإنما يقفون مع الأثرياء ومع هؤلاء الذين لا دين لهم. كلمات مفصلة نكتفي بذلك. ولكن الأمر الذي أريد أن أشير فيه لحظات آخر من كلامي أننا إنما نتكلم عن الأمر بالمعروف يحتاج إلى أن نكون معاصرا في هذا الأمر. يعني دائما لابد أن نجلس نفكر كيف نستطيع أن نأمر بالمعروف، كيف نستطيع أن نؤثر في المجتمع، في الشباب، في الجامعات، في الأسواق، في العشائر. هل يكفينا أن نرتقي المنبر ونتحدث؟ وإذا الناس ما دعونا إلى منابرهم وما اجتمعوا حولنا ماذا نفعل؟ لابد أن يعني معروف النهي عن المنكر من الأمور التي يجب يعني تحصيل المقدمة للوصول إليه. نحن في باب الفقه بحثنا عن الأمر المعروف ليس مشروطا بالمقدمات، بل تحققه مشروط بالمقدمات، ولذلك يجب يعني تقديم المقدمة ويعني تهيئة الأسباب لأن نستطيع نطبق هذا المشروع الواجب. فعلى ذلك علينا وخصوصا الحوزات العلمية والمثقفين والمفكرين عليهم أن يبحثوا عن طرق الذي يمكن يعني تطبيق الإسلام والدعوة السليمة وتأثير في قلوب الناس من وسائل مختلفة، وسائل الإعلام، أفلام ومسلسلات، وسائل إيصال الكلام إلى الآخرين، ولغة الشباب كيف نتكلم على لغتهم وثقافتهم حتى يؤثر في قلوبهم. هذا يحتاج إلى مؤسسة وإلى اجتماعات وأفكار وتأملات كثيرة، وهذا أمر لابد أن يكون مستمرا، لأنه دائما الدنيا في حالة التبادل والتغير، فعلينا أن نكون مع المتغيرات ومع التبادلات ونكون معاصرا ومواكبا لحركة الثقافة وحركة الفيك وحركة التقنية في نشر الفيك حتى نستطيع أن نصل إلى ما نستطيع نطبق ما جاء في الآيات القرآنية والروايات الكريمة. ونسأل الله تبارك وتعالى التوفيق لجميع الإخوة ونكتب بهذا المقدار. وكذلك نقول لكم هذا المنبر بأيديكم، هناك حوار مفتوح، من يريد أن يتكلم أو يناقش أو يتدخل فله أن يبدي رأيه ويعرض ما عنده من الأمور. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.